بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين وبعد. أهلا ومرحبا بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عاما طيبا مباركا علينا أجمعين، وأن يفتح الله سبحانه وتعالى علينا بالخير والبركة والنفع وبالعلم النافع في الدنيا والدين والآخرة، وأن يصلح قلوبنا ويوفقنا إلى كل خير وإلى محبته ومرضاته سبحانه وتعالى، أن يرزقنا عنده الدرجات العلى والقبول والرضا إن شاء الله تعالى. لنبدأ مع بعضنا في تفسير، في مادة التفسير، ومادة التفسير حتكون في تفسير سورة الحجرات، تفسير سورة الحجرات من كتاب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، مع حفظ يعني نكون على درجة من التعرف على أسباب النزول والتأكيد على المعاني والأخلاق والأداب وأيضا العقائد التي تمر بنا في هذه الآيات. تفسير سورة الحجرات التركيز فيها كما ذكرنا على العقائد، بيان الإسلام، بيان الإيمان، درجات الإيمان، ثمرات الإيمان من الأداب والأخلاق الطيبة والمعاملات المقصودة في دين الله سبحانه وتعالى على الاستقامة وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قبل الدخول في تفسير آيات سورة الحجرات بنتعرف على بعض النقاط المهمة أو التي يعني تتطلب الوجود والمعرفة قبل الدخول في التفسير، يعني لن نطيل في هذه مثلا النقاط، ولكن هي نقاط محددة سوف نتعرض في خلال 4 محاضرات تقريبا على مقدمات في أصول التفسير، يعني مثلا مثل موضوع نزول القرآن وأسباب نزول القرآن، نتعرف على المذاهب في نزول القرآن جملة ومفصلا، نتعرف على أسباب النزول والأهداف من وراء معرفة سبب النزول والحكمة من وراء مثلا نزول القرآن بهذه الصورة، وبعض النقاط التي ترتبط بهذا الموضوع. أيضا سوف نتعرف على جمع القرآن ومواطن جمع القرآن، الأحوال التي مر بها القرآن في جمعه سواء في عهد الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو في عهد الخليفة عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. سوف نتعرف أيضا على معنى القرآن المكي والقرآن المدني، أيضا كذلك سوف نتعرض لنشأة علم التفسير، أشهر المفسرين من الصحابة ومن التابعين، أيضا تطور مراحل التفسير حتى وصل إلى التدوين وأفضل طرق التفسير أيضا. فهذه مواضيع 4، سواء موضوع نزول القرآن وأسباب نزول القرآن، أو موضوع جمع القرآن، أو موضوع القرآن المكي والقرآن المدني وما يدور حول هذا الموضوع، كذلك موضوع نشأة التفسير وعلم التفسير. 4 مواضيع سوف نتعرض لها في 4 محاضرات إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك ندخل في تفسير سورة الحجرات. لو نظرنا إلى أول موضوع تكلمنا عنه وموضوع نزول القرآن، موضوع نزول القرآن، وهل نزول القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل يختلف عن نزول الكتب السماوية السابقة أم لا يختلف؟ سوف نتعرف على ذلك. فأنتم تعلمون أن الهدف الغاية من نزول القرآن هو تعبيد الخلق لله سبحانه وتعالى بما يريده الله سبحانه وتعالى. فالقرآن بيان لطريق العبودية وتعبيد الخلق والطريق الصحيح الذي يعبد الخلق به ربهم سبحانه وتعالى. نزل القرآن لهداية العالمين، نزل القرآن يحقق مصالح الخلق، يحقق مصالح الخلق سواء في الدنيا أو في الآخرة. فالسير على ما جاء في القرآن يتحقق به مصلحة العبد في دينه وفي دنياه، ويوصله إلى أيضا النعيم يوم القيامة. فإذن القرآن أنزله الله عز وجل لتعبيد الخلق له سبحانه وتعالى بما يريده سبحانه وتعالى، تحقيق مصالح العباد، تحقيق سعادة العباد أيضا في الدنيا والآخرة، لأن العبد إذا أطاع الله سبحانه وتعالى كما أمره وكما أراد نال العبد السعادة في الدنيا والآخرة. القرآن نزل جملة ثم فصل بعد ذلك، وورد ذلك النزول في آيات من الكتاب الكريم، مثل قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فبين الله عز وجل أنه أنزل القرآن في شهر رمضان، بين سبحانه وتعالى أنه أنزله في ليلة القدر، وهذه الليلة ليلة القدر ليلة مباركة كثيرة الخير وكثيرة النفع. فالبركة خير ونفع، فليلة مباركة ليلة كثير خيرها ونفعها. وتجد أن العلماء اختلفوا في كيفية نزول القرآن على مذاهب. يعني مثلا لو أنا جبت لك سؤال، اذكر اختلاف العلماء في كيفية نزول القرآن جملة أو مفصلا، أو جملة ومفصلا. اختلاف العلماء في كيفية نزول القرآن جملة ومفصلا، يا ترى القرآن نزل مفصلا فقط كما ظهر من نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة، أم سبق هذا النزول المفصل نزوله جملة مرة واحدة؟ اختلف العلماء في ذلك تقريبا على 4 مذاهب، وإن كان منها مذهبان رئيسيان، ولكن بالتفصيل يكون قد اختلف العلماء فيه على 4 مذاهب. عندما يعني أذكر لك أقول ممكن سؤال بهذه الصيغة، مجموعة هذه الأسئلة في نهاية العام يأتي منها الامتحان، يعني مجموعة الأسئلة بيأتي منها الامتحان. سواء كان مثلا أنا أقول لك مثلا أول سؤال مثلا قلت أذكر اختلاف العلماء في كيفية نزول القرآن جملة ومفصلا، ممكن يأتي بهذه الطريقة، وممكن أن أنا أخذ منه جزئية صغيرة وأجيبها اختياري، وممكن أخذ منه جزئية صغيرة وأجيبها صح أو خطأ. يعني لأن الغالب أن يأتي لك الامتحان بيكون أسئلة كده مثلا مقالية طويلة، أو اذكر اختلاف العلماء فتتكلم عن كلام العلماء حول كذا، أو مثلا اذكر صحة العبارة التالية من خطأها، أو اذكر الإجابة، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات. فمجموع الأسئلة اللي بتطرح في خلال المحاضرة غالبا هي التي يأتي منها الامتحان. فلو تكلمنا بداية عن اختلاف العلماء حول كيفية نزول القرآن، فتجد المذهب الأول، هذا المذهب الأول يعني ينص على أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا. نزل أول نزول القرآن نزل جملة واحدة، ليس مفصلا ولا تفصيلا، ولكن كله نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. هذا أول مذهب يذكر أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل من السماء الدنيا بعد ذلك منجما أي مفرقا مفصلا. نجوم، نقول مثلا اشتريت من فلان سلعة كذا على مثلا عشرة نجوم، يعني عشرة أقساط، سوف أدفع له الثمن منجما أي مفرقا مقسطا مفصلا على عشرة أقساط. فنزل القرآن جملة واحدة من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم فصل، ثم نجم، نزل منجما مفصلا مفرقا خلال 23 سنة، 13 سنة في مكة وهو القرآن المكي، ثم خلال 10 سنوات في القرآن المدني. النبي صلى الله عليه وسلم مكث بعد البعثة 13 سنة في مكة، ثم بعد ذلك تحول إلى المدينة فبقي فيها صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فصار الجملة 23 سنة. هذا المذهب قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من علماء، جمهور العلماء قال بهذا المذهب، جمهور العلماء قال بهذا المذهب. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يعني نزلت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم وسنه 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة 10 سنين، ومات وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم، ومات وهو ابن 63 سنة صلوات ربي وسلامه عليه. ووردت آثار عن ابن عباس في هذا المذهب، قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، جملة واحدة، يعني هذا القرآن أنزله الله عز وجل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهذا النزول كان في ليلة القدر، فلا تعارض في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يكون أيضا نزول في سورة الجملة الواحدة كان أيضا في ليلة القدر. ثم أنزل بعد ذلك على 20 سنة، ثم قرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. بالنسبة للنزول المفرق يعني أكثر من قول علماء، بعضهم يقول نزل في خلال 20 سنة، وبعضهم يقول في خلال 25 سنة، لاختلافهم في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. يعني علماء اختلفوا، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كم أقام بمكة بعد بعثته؟ اللي هيقول 10 سنوات يقول إذن مدة النزول المفصل 20 سنة، 10 في مكة و10 في المدينة. اللي هيقول مكث في مكة 15 سنة هيقول 15 سنة في مكة و10 في المدينة 25. والراجح قول جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد البعثة 13 سنة، فصار 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، فالجملة 23 سنة. ورد أيضا أثر عن ابن عباس قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المذهب الأول، أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك فصل خلال 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. المذهب الثاني، في هذا المذهب أن القرآن ابتدأ نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في شهر رمضان وهي الليلة المباركة، ثم تتابع نزوله بعد ذلك متدرجا مع المواقع والأحداث في قرابة 23 سنة. فليس للقرآن نزول سوى هذا النزول المنجم. المذهب هذا المذهب يقول أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، ولكن نزل منجما، نزل مفرقا، نزل مفصلا، فليس له إلا نزول واحد. إذن بين هذا المذهب والذي قبله في اختلاف. المذهب الأول يذكر أن هناك نزولين، هناك نزولان، نزل جملة واحدة ثم نزل مفصلا. هذا المذهب الثاني لا يذكر النزول الأول، فعنده أن النزول هو نزول واحد، وهو النزول المنجم، هو النزول المفرق على 23 سنة. فإذا قلت له إن أنزلناه في ليلة القدر، يقول ابتداء نزوله كان في ليلة القدر، وليس هو النزول اللي هو جملة واحدة. يقول أن ابتداء نزول القرآن عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث في غار حراء، اقرأ ما أنا بقارئ، حتى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، قالوا هذا كان في ليلة القدر وهذا أول نزوله، إن أنزلناه في ليلة القدر أي ابتداء نزول. ولا تعارض من ناحية إن أنزلناه في ليلة القدر أن يكون نزل جملة في ليلة القدر وكان ابتداء نزوله أيضا في ليلة القدر، فالقول الأول يقول لا تعارض معي، فجملة واحدة كان في ليلة القدر وابتداء نزوله كان في ليلة القدر. فلذلك هنا المذهب الأول أقوى من هذا، لأن في قول الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هنا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني أي لو نزل كله بدلا من التفصيل جملة واحدة نقول هذا كان في خلال التفصيل، لا يتعارض مع نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، لأن الآثار التي ذكرت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آثار تدل على أنه نزولان، النزول الأول كان جملة ثم النزول الثاني كان تفصيلا. أيضا في هذا المذهب يذكر أن نزوله مفصلا يعني أقوى، نقول لا تعارض، إن هو نزول مفصل ثابت في القول الأول أنه نزل جملة ثم نزل مفصلا بعد ذلك. وهذا قول الإمام الشعبي رحم الله الجميع، الإمام الشعبي الإمام عامر ابن شراحيل من كبار التابعين، من كبار التابعين وأكبر شيوخ الإمام أبي حنيفة رحم الله تعالى الجميع. فالإمام الشعبي رحمه الله يذكر هذا المذهب الثاني أن القرآن نزل منجما مفصلا ولم يثبت نزوله جملة واحدة. المذهب الثالث يذكر أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في 23 ليلة قدر، في كل ليلة قدر يقدر الله عز وجل إنزال هذا الجزء الذي سوف ينزل خلال السنة. القرآن يقول هذا المذهب أنزل إلى السماء الدنيا في 23 ليلة قدر، إلى السماء الدنيا في 23 ليلة قدر، في كل ليلة قدر يقدر الله عز وجل إنزاله في كل السنة، يعني ينزل القدر الذي سوف ينزل خلال السنة على الأرض. إذن ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ما سوف ينزل خلال السنة التالية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخلق. فذكروا أن هذا هو النزول، أي أنه أيضا ليس هناك نزول جملة واحدة في ليلة واحدة، أيضا يتعارض أو يختلف مع القول الأول، ليس هناك نزول مرة واحدة جملة واحدة، هذا شيء. وذكر أن النزول ينزل أولا، القدر الذي سوف ينزل خلال السنة ينزل أولا هذا القدر فقط جملة واحدة إلى السماء الدنيا. فهذا القرآن فصل على 23 سنة، في هذه 23 سنة كل سنة قبل أن ينزل القدر الذي يقدره الله عز وجل على البشرية ينزله أولا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم يفصل بعد ذلك خلال هذه السنة. وهذا المذهب اجتهاد من بعض المفسرين، ولا دليل على هذا المذهب. في أيضا بعض العلماء يرى أن القرآن نزل أولا جملة إلى اللوح المحفوظ مستدلا بقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللي ذكرنا في أول مذهب أن المذهب الأول يذكر أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك فصل خلال 23 سنة. المذهب الثاني لا يذكر هذا النزول اللي هو جملة واحدة ولكن يذكر التفصيل فقط. المذهب الثالث يذكر أن هناك نزولا لكن نزول أول ينزل القدر الذي سوف يفصل خلال السنة ثم يفصل، والسنة الثانية ينزل القدر الذي سوف يفصل خلال السنة فينزل إلى السماء الدنيا ثم يفصل. أمر هل هنا في نزول من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا؟ أيضا هذه النقطة البسيطة اختلف فيها العلماء، يعني هل نزل أولا من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا؟ أيضا العلماء يختلفون فيها، ولكن الأقرب أنه أن لابد من ذكر نزوله إلى السماء الدنيا أن هذا نزول، ولكن هل هو نزل مباشرة من الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا قبل أن ينزل إلى اللوح المحفوظ؟ فالآيات أيضا التي تدل في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ تدل على أنه في اللوح المحفوظ، إذن كان هناك نزول إلى اللوح المحفوظ ثم إلى السماء الدنيا ثم إلى الدنيا نفسها في 23 سنة. إذن هذه أربع مذاهب نؤكد عليها مرة أخرى: نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فصل خلال 23 سنة، نزل مفصلا خلال 20 سنة ولم يثبت نزول جملة واحدة إلى السماء الدنيا، الثالث كان ينزل القدر الذي سوف يفصل خلال السنة ينزل أولا إلى السماء الدنيا ثم يفصل، ثم هكذا كل سنة ما يقدر الله عز وجل تفصيله ينزله أولا إلى السماء الدنيا. فنزل منجما خلال 23 سنة بنزوله أولا إلى السماء الدنيا ثم تفصيله، نزوله إلى السماء الدنيا ثم تفصيله، وهكذا كل سنة. القول الرابع أن يثبت النزول إلى القول إلى اللوح المحفوظ أولا ثم نزوله جملة إلى السماء الدنيا، فيسمي هذان نزولان، أن نزول أول إلى اللوح المحفوظ ثم نزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم تفصيل، فكأنه يثبت ثلاث صور من النزول، وإن كان هذا أيضا يعني قول قريب بإذن الله تعالى، لأنه القرآن يدل على في قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ على أنه محفوظ في اللوح المحفوظ، فيدل ذلك على نزوله فيه قبل نزوله إلى السماء الدنيا. إذن هذه صور النزول. لو نظرت هنا أن هذا النزول المنجم المفصل حكمة هذا النزول، عندما ذكر الكفار كما ذكر الله عز وجل عنهم في قوله تعالى في قول الكفار عندما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هم الكفار يعني كأنهم أحبوا أو وهم يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضون القرآن، فكأنهم قالوا يعني يا ليته لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني لماذا لم ينزل جملة واحدة؟ لو نظرت لماذا هذا السؤال؟ لأن الكتب السماوية السابقة كانت تنزل جملة واحدة، الله عز وجل
كتب لموسى التوراة بيده وأعطاه الألواح، فكل ذلك كان مرة واحدة، فالكتب السماوية كانت تنزل جملة واحدة. فكان الكفار قالوا لماذا اختلف حال محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يذكر لنا أو يتلو علينا القرآن مرة واحدة، لماذا يتلو آيات ثم بعد وقت أو أيام يقول هناك آيات أخرى وهكذا، لماذا لم ينزل جملة واحدة؟ فالله عز وجل في هذه الآية بين قال لنثبت به فؤادك. يعني إذن في حكم وفوائد من وراء نزول القرآن مفصل، فلذلك نتعرض للحكم. لو قلنا مثلا اذكر الحكمة من وراء نزول القرآن منجما، الحكمة من وراء نزول القرآن منجم يعني الفوائد أو سبب نزول القرآن منجم، الحكم، الغايات، الأهداف من وراء نزول القرآن منجما. هناك عدة حكم. الحكمة الأولى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ذكر لنثبت به فؤادك. عندما ذكروا لماذا لم ينزل منجما ونزل جملة واحدة، ذكر الله سبحانه وتعالى لنثبت به فؤادك. إذن هذه أول حكمة. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى والعنت والشدة والاعتراض من الكفار، ومثلا كثرة الأسئلة التي يريدون بها التحدي وتعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد يفتر الوحي بعض الوقت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فكل هذه الشدائد التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم كان توجد الحاجة إلى نزول آيات تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتقويه وتصبره على التحمل وعلى الاستمرار في الدعوة، كما ينزل مثلا من قوله سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجد تقاعس من الكفار في الاستجابة فيحزن، فالله عز وجل ينزل عليه الآيات التي تثبته والتي تصبره والتي يعني فيها العظة وفيها الأمر وبعدم الحزن الشديد على هؤلاء الكفار. كذلك قوله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، عندما يجد من الشدة تنزل الآيات التي تدعوه فيها إلى الصبر. كذلك في قوله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فتذكر له قصة نبي سبقه عانى من مثل ما يعاني منه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل آيات تصبره بذلك وتقوي عزمه بذلك. إذن أول حكمة هي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه على تحمل ما يصادفه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحكمة الثانية التحدي والإعجاز. من حكم أو حكمة نزول القرآن منجم التحدي والإعجاز. الكفار كانوا يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بما يريدون من ورائه تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول الله عز وجل يسألونك عن الساعة، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويختلقون ويبحثون عن الأسئلة التي يظنون بها أنهم يعجزون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سألوا عن الساعة فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة، فهنا يسألونك عن الساعة قل الساعة من أمر رب، فيسألونك عن الساعة فيجيبه الله عز وجل فيجيب. يسألونك عن الروح، ذهب فريق منهم إلى اليهود وسألوهم عن أشياء، يعني أعطونا أسئلة نسأل بها محمدا صلى الله عليه وسلم يعني حتى نعجزه نتحداه به. فاليهود يقولون لهم اسألوه عن الروح، اسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول هم أصحاب الكهف، اسألوه عن رجل طواف بالبلدان عن ذي القرنين، هكذا. فيأتون بها يريدون تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من فائدة التنجيم إذا أتوا بذلك أجبناك يا محمد، قل لهم يسألك عن أصحاب الكهف قل لهم كذا، سألك عن ذي القرنين قل لهم كذا، سألك عن الروح قل لهم كذا، سألك عن الساعة قل لهم كذا. فإذا هذه من فوائد تنجيم القرآن أنه يواجه تحدي هؤلاء الكفار ويواجه تعجيز هؤلاء الكفار. أيضا من الحكم، الحكمة الثالثة، تيسير حفظه وفهمه، تيسير حفظ القرآن وفهم القرآن. لو تدبرت، لو نزل القرآن جملة واحدة لصعب حفظه على الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأيضا لصعب فهمه، ولكن إذا نزل شيئا فشيئا تعلمه الصحابة شيئا فشيئا، حفظوه شيئا فشيئا وفهموه وسألوا. أنا لو أعطيتك مثلا المادة مثلا كلها في ساعة مثلا وقرأتها عليك، فعندما أنتهي منها يصعب عليك حسأل في النقطة دي والنقطة، غير لما تأخذ الشيء تدريجيا مفصلا فتستطيع أن تستوعبه كاملا، تستطيع أن تقف على غوامضه فتسأل على غوامضه فتسأل مثلا عن ذلك وهكذا. فإذا من الحكم حتى يتيسر حفظ هذا القرآن وفهم هذا القرآن، وخاصة أن هذه الأمة أمة أمية كما ذكر الله عز وجل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيضا من الحكم، من الحكم الحكمة الرابعة، مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع. مسايرة الحوادث، الحوادث تتجدد فتحتاج إلى حكم، تحتاج إلى وقفة مع هذا الحدث مع هذا الأمر. فهنا مع مرور الزمن تتجدد الحوادث فتحتاج إلى نزول خاص بها. فهذه من حكمة تنجيم القرآن حتى يواكب ما يحدث ويرد عليه ويوضحه. كذلك التدريج في التشريع، من جمال الشريعة ومن كمالها أمر التدرج في الأحكام، كما ظهر ذلك في أحكام يعني عدة من أشهر هذه الأحكام، مثلا تحريم الخمر. هذا الشيء الذي كان الناس يعني يتعاملون معه كتعاملهم مع الماء، كانوا يشربون الخمر كما يشربون الماء بل على أكثر من شربهم للماء، فنزل تحريمها في صورة فعلا أدت بهم إلى الاستجابة وإلى عدم الاعتراض. فنزل أولا مثلا في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فنزلت الآيات تبين أن هذه الثمرات التي أنعم الله عز وجل بها عليكم ثمرات النخيل والأعناب، ثم أنتم بعد ذلك تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وصف مثلا أكل هذه الثمرات وانتفع بها أنها حسنا، قال سكرا ولم يحرم، ليس فيه تحريم، قال ورزقا حسنا، فمدح الاستعمال الحلال، وعند هذا الاستعمال يعني لم يعطيه أي صفة. فالإنسان لم يتدبر، فإذا هذا ليس حسن وإن كان لم يحرم، ولكن كان إشارة أن استخدامه في الخمر في السكر هذا ليس بحسن. ثم أيضا بعد ذلك جاء هنا يسألونك عن الخمر والميسر، لأن الإنسان لم يتدبر إذا كان الرزق ما عدا اتخاذه في السكر حسن، طب لماذا هذا لم يذكر أنه حسن؟ فيبدأ الإنسان يسأل، فكأنه فتح الباب فقط للتفكير والسؤال. فيسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهم. لو جيت مثلا قلت لا لا ده هنا كلها اسم وكلها شر وكلها كذا، قد تجد الاعتراض بأن لا لا ده فيها نفع. يعني مثلا هم يقولون احنا بنشربها الانسان ينسى، الانسان كذا، الانسان يخفف عن نفسه مثلا المصائب، فحيكون في شيء من الاعتراض. لا ده هنا ايه، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يعني حتى لا يرد الاعتراض المصادم الاعتراض القوي هنا، ولكن بينما اسمهما اكبر من نفعهما. يعني احنا هنقول لك الاسم اكبر من نفع، مش هنقول لك ما بتنتفعش، حتى لا تعترض وحتى لا تأخذ طريق الاعتراض المصادم والتحدي، ولكن الاسم أكبر ولا النفع؟ فيبقى هنا التدرج يفتح، خليه يسأل، خليه يقول إيه الموضوع. ثم أيضا لما يسأل لو صدمته كده هنا الإسقاط في يده وإن لا ما فيش أي، لا هنا فيها منافع عشان يقف ولا يعترض، ولكن انظر الاسم أكبر. ثم بعد ذلك أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبدأ بقى جزئية في التحريم بعد ما عرف أن فيها الاسم كبير، فيها ذنب، فيها ضرر كبير. طيب نعمل إيه؟ طيب لو شربتها ما تشربهاش وانت داخل على الصلاة، اشربها قبل الصلاة بفترة كبيرة، عشان الصلاة دي مكانة عظيمة جدا، ولا يليق بالإنسان يكون غائب العقل في الصلاة مع مناجاة الله عز وجل، فيبدأ يمتنع في بعض الوقت عن شرب الخمر. ولو نظر خمس صلوات، طب قبلها ما ينفعش هنا قبل العشاء عشان المغرب قريب منها، طب لو العصر المغرب فترة، طب لو يبقى هنا حد ضيق لعله يستعملها بالليل بعد العشاء. ثم بعد ذلك جاء يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. انظر إلى جمال التشريع في التدريج. إذا نزول القرآن منجم حتى يعالج هذه المشاكل، يعالج مثلا المجتمع، يتدرج به في التشريع حتى يأخذه على الطريق المستقيم. إذا الحكمة الرابعة مسألة الحوادث والتدرج في التشريع، وقيس على هذا الكثير. الحكمة الخامسة الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد. هذا التنجيم فيه دلالة قاطعة على أن القرآن الكريم ليس من كلام البشر، ولكنه من عند الله سبحانه وتعالى، تنزيل من حكيم حميد. إزاي؟ كيف هذا الكلام؟ لو أن إنسان يذكر مثلا يؤلف كتاب وهذا الكتاب ألفه على سنوات طويلة، 10 سنين 20 سنة، كل مثلا فترة يؤلف مثلا جزئية ثم فترة أخرى يؤلف جزئية، فهنا بالتأكيد سوف تجد هناك اختلاف بين الباب أو الفصل الذي كتبه من 20 سنة والفصل الذي كتبه الآن، والفصل الذي كان في المرحلة الوسط، إما في الجودة إما في غزارة العلم. الإنسان يتفاوت، كتب بابا من 20 سنة وباب الآن، في خلال 20 سنة سوف يكتسب من العلوم ومن اللغة ومن الأسلوب ومن تغير الحال الآن عن 20 سنة، فأعتقد في اختلاف بين الأبواب في أي صورة من الصور، قلنا في جودتها، في غزارة العلم، في الأسلوب نفسه، في عدم يعني تغير أحوال الفصول مع بعضها، كأن هذا فصل كان يخاطب أقواما معينين لأن له ظروف معينة وفي بلد معينة وأحوال معينة، وهذا تجد له أسلوب آخر يخاطب، لكن نزول القرآن منجم ومع ذلك تجده متشابه، قرآنا متشابه لا كله، تجده يعني أعلى درجات الجودة، كمال الجودة في كل شيء، في بلاغته، في أسلوبه، في اللغة، في مسيرة الأحداث، في الوقائع، في الماضي، في الحاضر، في التشريع، في كل شيء لا تجد فيه اختلافا ولا نقص في مكان عن مكان أو ما ذلك. فهذا التنجيم يدل على أن هذا القرآن من لدن حكيم حميد سبحانه وتعالى. طيب هذه يعني جملة الحكم من وراء تنزيل القرآن منجما. بعد ذلك إذن هنا كان عندنا سؤالين هما الأسئلة الرئيسية، اللي هي المذاهب، مذاهب اختلاف العلماء في نزول القرآن منجما ومفصلا، وكذلك الحكم من وراء نزول القرآن منجم ومفصل. طيب، هذا النزول تجد أن العلماء اهتموا بذكر أسباب نزول هذه الآيات، يعني تجد من علوم القرآن علم أسباب النزول. لما تسمع مثلا تقول إيه هذا كتاب يتحدث عن علوم القرآن، أو ناخد مادة علوم مثلا القرآن، علوم القرآن بتشمل مثلا ذكر أسباب النزول، ذكر القرآن المكي والمدني، ذكر التفسير والمفسرين وطرق التفسير، ذكر جمع القرآن، ذكر المحكم المتشابه الناسخ والمنسوخ، وأمثال هذه العلوم يدخل فيها القراءات وما شبه ذلك، كل ده يسمى علوم القرآن. فمن أهم أيضا هذه العلوم اللي هي معرفة أسباب نزول الآيات، أسباب نزول الآيات. واشتهر من بين العلماء علماء تخصصوا في ذلك، من أشهرهم الإمام علي بن المديني، علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمه الله جميعا، اشتهر بذلك وأفرد في ذلك. ثم الإمام الواحدي، الإمام الواحدي رحمه الله اللي هو أبو الحسن علي بن أحمد النحوي المفسر، توفي سنة 427، الإمام الواحدي في كتابه أسباب النزول، كتاب أسباب النزول. ثم بعد ذلك اختصر الإمام الجعبري كتاب الواحد هذا بحسب أسانيده وما شبه ذلك. وأيضا الإمام ابن حجر رحمه الله ألف كتابا في أسباب النزول، يعني ذكره الإمام السيوطي أنه اطلع على هذا الكتاب على جزء من مسودته ولم يتيسر له الوقوف يعني كاملا. لكن أيضا من الكتب المشهورة كتاب الإمام السيوطي رحمه الله اللي هو لباب المنقول في أسباب النزول، لباب المنقول في أسباب النزول، من الكتب المشهورة اللي هي يعني متناولة بين الأيدي، كتاب الإمام الواحدي اللي هو أسباب النزول، كتاب الإمام السيوطي اللي هو لباب المنقول في أسباب النزول. والعلماء يعتمدون في تحصيل أسباب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن سبب نزول هذه الآية كذا، يذكر أن سبب نزول هذه الآية كذا، أو أن الصحابي نفسه، الصحابي يذكر من أسباب نزول الآية كذا، يقول هذه نزلت في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، أو كان كذا وكذا فنزل قوله تعالى كذا. فالعلماء يجمعون أسباب النزول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، لو جينا عرفنا سبب النزول، لو جينا عرفنا مثلا النزول وسبب النزول، فنجد أولا أن سبب النزول يقصرونه العلماء على أمرين، على أمرين: أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن بشأنها، تحدث حادثة فيتنزل القرآن بشأنها. زي إيه كده؟ مثل ما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، صعد جبل الصفا، فهتف يا صباحا فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا ونادى على قريش، فلما جمعهم قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، خيل تيجي من وراء هذا الجبل، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كاذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فعند ذلك قال أبو لهب: تبا لك، إنما جمعتنا لهذا، يعني جمعتنا عشان كده وناديت علينا وتجمعنا عشان تقول حتى تقول هذه الكلمة، فنزلت هذه الصورة: تبت يد أبي لهب وتب. فهنا يبين أن سبب النزول هذا الحدث. فإذا أن سبب النزول يقف على أمرين: إما أن تحدث حادثة فيتنزل قول الله سبحانه وتعالى، وإما أن يسأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فيتنزل أيضا القرآن، كما مثلا في سورة المجادلة أو المجادلة، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونسرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن نزول الآيات مرتبط بهذين السببين، نزول وقوع حادثة فينزل شيء من القرآن، أو وجود السؤال فيكون أيضا جواب من القرآن على هذا السؤال. ولذلك يعرف سبب النزول. لو أنا مثلا قلت لك عرف أو اذكر ما المقصود بسبب نزول الآيات، يعني مثلا لما نقول الدرس اليوم عن أسباب نزول القرآن أو آيات القرآن، فلو هنا جينا وقلنا تعريف أو المقصود بسبب النزول، إذن هو التعريف هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. سبب النزول المقصود به هو ما نزل قرآن بشأنه، هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. نذكر فوائد معرفة سبب النزول. إيه الفائدة من وراء أن أنا أتعرف على أسباب النزول؟ ما هي الفائدة المرجوة المحصلة من وراء التعرف على أسباب النزول؟ من هذه الفوائد، الفائدة الأولى بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام، بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام، وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة. أول فائدة أن نتعرف على الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام. هذا الحكم الإنسان أحيانا مثلا يعرف حكم معين، لكن هذا الحكم قد يكون إنسان غافل أو يجهل حالة نزوله، السبب الذي أدى إلى وجود هذا الحكم. فلما أعرف الحادثة، أعرف الحالة التي نزلت فيها هذه الآيات، إنسان يتعرف على الحكمة من وراء تشريع هذا الحكم. كذلك من أسباب من الفوائد تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب، عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. هنا في مسألة هقول أعدها مرة أخرى، أحيانا أقول الجملة وبعدين تلاقيني هعيدها في الشرح هعيدها مرة أخرى. مثلا عندي مسألة وهي: هل العبرة بعموم اللفظ ولا العبرة بخصوص السبب؟ أولا الجمهور العلماء والراجح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني مثلا أحيانا حكم آية مثلا تنزل في واقعة خاصة بها فتدي حكم لهذه الواقعة، تعطي حكم لهذه الواقعة. آية نزلت على حادثة معينة أعطت حكم لهذه الحادثة، فإذا هذا الحكم كان نزل بهذا السبب لهذه الحادثة. فبعض العلماء يقول لا، العبرة بعموم اللفظ، هو اللفظ ده اللي نزلت به الآية مش بيدل على حكم، أو نقول يدل على الحكم. يقولوا إذن هذا الحكم عام في كل ما فيه هذه الأسباب. والبعض يقول لا، الحكم ده خاص بهذه الحادثة، ائتي لي بدليل آخر يأخذ هذا الحكم إلى المواضع الأخرى. يعني إيه؟ فيعني هنا مثلا زي قول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. الظاهر الآية تذم الذين يفرحون بما أتوا، يعني إذا فعل شيء يفرح به، إن أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، وأيضا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إن لو أتيت لإنسان ومثلا مدحته، جزاك الله خيرا على أنك قمت بهذا الشيء وفعلت وفعلت، يفرح مع أنه ما لم يقم بهذا الشيء. فكأنه هذا الإنسان يحب أن يمدح حتى وإن لم يكن أهلا لهذا المدح، حتى وإن لم يكن جديرا بهذا المدح، ولم يفعل ما مدح من أجله، فهذا مذموم. فهذه الآية أرسل مروان بن الحكم، أرسل قال لبوابه، للبواب قال اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل إن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل يعذب لنعذبن أجمعون. قال له اذهب إلى ابن عباس وأخبره لو كل إنسان يفرح بما فعل وبما أوتي، وكل إنسان يحب أن يحمد لما لم يفعل، لو كان هؤلاء يعذبون لا عذبنا أجمعا. يريد أن يذكر له كلنا كده، كلنا بهذه الصورة. ولكن شوف مروان لعله كلنا كده في إيه، لأن هنا معنى كلام مروان أن الإنسان يفرح لما يفعل مثلا الخير ولما يفعل الصلاح يفرح، ويحب هنا أن يحمد بما لم يفعل، مع أن لا ليس كله بهذه الصورة، ليس كله يحب أن يحمد بما لم يفعل، ولكن هو أيضا فيه ذم الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل. ولكن مروان ليذكرها أن دي في طبيعة البشر، في طبيعة ابن آدم، أنه كان يتمنى أنك تمدحني، يعني أتمنى أن أنا أمدح، لا أحب الذم. في طبيعة البشر يحبون المدح لا يحب أن يذم، الإنسان لا يحب أن يذم. فكان مروان يريد أن يقول أن طبيعتنا نحب أن نمدح ونكره أن نذم ونفرح بما فعلنا، فلو كانت هذه الآية هكذا لكلنا صرنا معذبون لو عذبنا. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له ما لكم ولهذه الآية، إنما نزلت في أهل الكتاب. ثم قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، إلى قوله سبحانه. قال ابن عباس سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخذوا بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه. المقصود أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين له ما لكم وهذه الآية، هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن شيء كتموا الحق وأخبروه بالباطل، كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا من عنده وظنوا أنهم قد نجوا، أنهم بهذه الصورة يعني قد غروا النبي صلى الله عليه وسلم وقد نجوا بدون أن يعني يصارحوه، وأنهم فازوا بذلك وفرحوا، وأنهم قد حصلوا مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء فعلا مذمومون. فالآية وإن كانت نزلت بخصوص هؤلاء، لكن هي أيضا اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، كل من كان له نصيب من فعلهم فأيضا مذموم. ولكن هنا نرجع للحكمة، إن الفائدة الثانية، إن احنا قلنا إيه، بعض العلماء قال إن الفائدة من وراء معرفة سبب النزول تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم. هنا الآية نزلت بصيغة العموم اللي هي إيه، لا تحسبن الذين يفرحون، لا تحسبن الذين كل الذين يفرحون. فالآية فيها صيغة ايه، فيها صيغة العموم، لا تحسبن الذين يفرحون، يبقى هنا فيها صيغة العموم. فهنا قسم من العلماء يقولوا لما عرفنا سبب النزول عرفنا ان دي في اهل الكتاب فقط، يبقى من فوائد معرفة سبب النزول تخصيص حكمها بما نزل بها، تخصيص عموم اللفظ على ما نزلت بسبب هذه الآيات. ولكن نقول فهموا من كلام ابن عباس قال ما لكم وهذه الآية، الآية هذه الآية ليست يعني لكم أنتم، ولكن انظروا إلى سبب نزولها حتى تعلمون أنها نزلت في أهل الكتاب. إذن خصص حكمها بأهل الكتاب، ولكن قلنا تخصيص حكمها بأهل الكتاب على ما هم فعلوه من الكتمان والكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول الباطل، وأنهم نالوا المدح بذلك ففرحوا بذلك وأحبوا ذلك. فقلنا وإن كانت خاصة ولكن على الراجح كل من كان له شبه من فعلهم يكون لهم نصيب من الذنب. أيضا من الفوائد أن معرفة السبب تقصر التخصيص على ما عدا صورته، معرفة السبب تقصر التخصيص على ما عدا صورته ولا يصح إخراجها. يعني إيه هذا الكلام؟ أعطي لك مثالا في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذه الآية كما ذكر العلماء نزلت في عائشة رضي الله تعالى عنها خاصة، نزلت في عائشة رضي الله تعالى عنها خاصة أو في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأن قول ابن عباس في قول تعالى أن الذين يرمون المحصنات قال نزلت في عائشة خاصة، وأيضا قال هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبة. شوف هنا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فهذه الآيات كما بين ابن عباس نزلت في السيدة عائشة خاصة. طيب في هنا في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم ماذا؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآيات تبين أنهم لو تابوا لهم مغفرة. الآية السابقة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب، وذكر ابن عباس بمعنى أنهم ليس لهم إيه؟ توبة في ذلك. فالآيات السابقة تقول أنهم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم، هذه الآيات تقول إن تابوا فهم في المغفرة. فالعلماء يقولون وعلى هذا فإن قبول توبة القاذف وإن كان مخصصا لعموم قوله تعالى أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لا يتناول بالتخصيص من قذف عائشة. يعني إيه؟ الآيات الأولى نزلت في السيدة عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأن هؤلاء لعنوا في الدنيا والآخرة. الآيات الأخرى تقول أن القاذف له إيه؟ له توبة، وإذا تاب رفع الذنب الذي كان يفعله. فنقول هذه عامة، هذه عامة، والذين يرمون المحصنات إلى آخره إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الذين يرمون المحصنات عامة، فهل هذا العموم يشمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، الآيات السابقة تخصص هذا العموم، الآيات السابقة تخصص هذا العموم، وهذا التخصيص قاصر على هذه الآيات فقط. الآيات السابقة اللي نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذه تخصص هذا العموم، وأيضا تبين أن هذا التخصيص قاصر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط. إذن لما عرفت سبب النزول استفدت فائدة منه إن هو أن معرفة السبب تقصر التخصيص على ما عدا صورته، على ما عدا صورته تقصر التخصيص على ما عدا صورته، يعني لا تخصيص إلا في هذه الصورة فقط ولا يصح إخراجها منه. طيب، ويقول على هذا القول فإن قبول توبة القاذف وإن كان مخصصا لعموم قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لا يتناول بالتخصيص من قذف عائشة أو قذف سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا توبة له لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي قطعي. طيب يبقى هنا الفائدة الثالثة أن معرفة سبب النزول تبين لنا أن هذا التخصيص قاصر على هذه الصورة وما عدا ذلك يدخل في العموم. أيضا معرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القرآن وكشف الغموض. لما بعرف سبب النزول يساعدني على فهم القرآن وكشف الغموض الذي يكتنف بعض الكلمات أو المواقف، كما ورد في قصة مثلا إرسال مروان إلى ابن عباس يسأله عن قول تعالى لا تحسبن الذين يفرحون، فكان مروان عنده يعني غموض في الفهم، لم يستطع إدراك ما المقصود بهذه الآية، فبين له ابن عباس أن المقصود أن الذم الأكبر يكون على هذا الصنيع وأنها خاصة بأهل الكتاب وهؤلاء المعذبون على هذا الشيء. أما غير ذلك من أنواع محبة البشر في طبيعتهم للمدح فهذه جبلة جبل عليها البشر، يحبون أن يمدحوا ويكره الذم إذا كان في أصالة الفطرة مثلا أو الخلقة، أنهم يفرحون بالأعمال الصالحة فهذا لا شيء لا شيء فيه. أيضا مثل قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أيضا تحرج بعض الصحابة من السعي بين الصفا والمروة، تحرج من السعي بين الصفا والمروة، كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لأن الصفا والمروة كان عليهما صنمان، كان في صنمين، صنم على الصفا وصنم على المروة في الجاهلية إساف ونائلة، فكان المشركون يطوفون بينهم، فحدث تحرك عند الصحابة من الطواف بين الصنمين، فأنزل الله عز وجل قوله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا أمر. الأمر الثاني أن البعض ظن أن السعي بين الصفا والمروة يعني مشروع وليس واجب، ليس واجبا، ظن أن السعي بين الصفا والمروة غير واجب ليس واجب. طب أخذ الحكم ده منين؟ قال لأن الله عز وجل قال هنا فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني ليس عليه اسم لو طاف، يبقى معناه أن طاف أو لم يطف لا شيء عليه، معناه أن الطواف من الصفا والمروة ليس واجبا. هذا الظاهر الذي يفهمه، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا إثم عليه إذا طاف يفهم منه ولا إثم عليه إذا لم يطف، إذا السعي بين الصفا والمروة ليس واجب. وصل الأمر والسؤال إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فبينت ذلك، فقالت لابن أختها اللي هو هنا عروة ابن الزبير، قالت له بئس ما قلت يا ابن أختي، يعني كيف تظن ذلك أن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا؟ قالت إنها لو كانت على ما أولتها، لأنه أول فلا جناح عليه أن يطوف بما، يعني لا بأس إذا طاف أو إذا لم يطف. فقالت له السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إنها لو كانت كما ما أولتها كما فسرت هذه الآية كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا، القصة التي ذكرتها لكم. فالسيدة عائشة بينت له أن هذا التفسير ليس بصحيح، لأن قول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقالت لو كانت كما فهمتها لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لا إثم عليه ألا يطوف ألا يطوف. وبينت له أن سبب نزول هذه الآيات أن الصحابة تحرجوا، فلما تحرجوا فالقرآن قال لا 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 تتحرجوا، طوفوا ولا تتحرجوا، لا إثم عليكم، ما كانوا يفعلون قبل ذلك في الجاهلية لا إثم عليكم أن تطوفوا، فتحرجوا أن يطوفوا لأن كانت عليهم أصنام، فقال لا تتحرجوا لا تتحرجوا، فهو كان جواب على ما كان في صدورهم من امتثال الأمر، هو أمر طوفوا. هنا لا أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة، السيدة عائشة تبين في هذا القول لا أتم الله حج فلعمري لا أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. فهذا أمر امتثالوا تحرجوا، لا لا تتحرجوا، امتثلوا الأمر. فسبب النزول أدى إلى فائدة، فهمنا المقصود وما أغمض من هذه من بعض الآيات. أيضا من الفوائد أن سبب النزول معرفته توضح الآيات حتى لا تحمل لا تحمل على غيره بدفع الخصوم والتحامل. أن معرفة سبب النزول توضح الآيات حتى لا تحمل على غير معناها بدافع الخصومة والتحامل. معرفة سبب النزول توضح الآيات حتى لا تحمل على غير معناها بدافع الخصومة والتحامل. إزاي؟ إن هنا حدثت خصومة بين مروان بن الحكم وبين عبد الرحمن بن أبي بكر. في ماذا؟ معاوية رضي الله تعالى عنه أرسل إلى مروان أن يأخذ البيعة لابنه يزيد، أن يأخذ البيعة لابنه يزيد. سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه أرسل إلى مروان خذ البيعة لابن يزيد من بعدي. فبدأ مروان يخطب للحشد وتحفيز الناس على أن يبايعوا يزيد. فتكلم عبد الرحمن بن أبي بكر بشيء، يعني كأنه عبد الرحمن بن أبي بكر لم يرضى هذه البيعة، ولما ذكر مروان أن هذا من فعل أبي بكر ومن فعل عمر، أمر يعني التوصية إلى من بعده، فعبد الرحمن بن أبي بكر قال يعني كأنها إيه توصية هرقل وقيصر، قال هرقلية وقيصرية، يعني لا دي مش سنة أبي بكر ولا عمر، دي سنن يعني الروم مثلا، سنة هرقل وسنة قيصر. فمروان قال يعني هذا الذي يعني اللي بيتكلم ده أليس هذا الذي أنزل الله عز وجل فيه والذي قال لوالديه أف لكما؟ يعني مروان لما عبد الرحمن بن أبي بكر رد عليه، فمروان قال يعني هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما تعدانيني أن أخرج إلى يعني آخر الآيات. فبلغ ذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن مروان بيقول أن عبد الرحمن بن أبي بكر أنزلت في هذه الآيات والذي قال لوالديه أف لكما. فقالت رضي الله تعالى عنها كذب مروان والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته. قالت لا الآية دي ما نزلتش في عبد الرحمن، ولو عاوز لو يريد أن أسمي الذي نزلت فيه الآية لسميته. في بعض الآيات الأخرى بينت ذلك، وبينت يعني بعض الآيات التي نزلت في غير ذلك، ولكن مقصود إيه من هذا الأثر الصحيح أن قد تحمل بعض الآيات على التغيير معناها بدافع الخصومة، بدافع يعني أن في عداوة، فقال هذه الآية نزلت في فلان، فمعرفة سبب النزول يدفع ذلك ويبقى لا لم تنزل في فلان ولكن نزلت بسبب كذا وكذا وكذا. فقال العلماء يعني أن معرفة سبب النزول تدفع هذه المزاعم الغير صحيحة ويعني تبين هذه الأباطيل. طيب صيغة سبب النزول بعد ما عرفنا بعض يعني الفوائد من وراء معرفة سبب النزول، نتكلم عن صيغة سبب النزول. كيف تأتي صيغة سبب النزول؟ مر علينا أن إذا قال الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، أو أن أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر الحديث أن هي فنزل قوله تعالى، أن يذكر مثلا قصة حدث يقول فنزل قوله تعالى بعدها، في ارتباط نزلت هذه الآية في كذا حدث كذا وكذا وكذا فنزل قوله تعالى. فإذا صيغة سبب النزول قد تكون صريحة، وأولا صحيحة وصريحة، وقد تكون محتملة. يعني مثلا أحيانا البعض يعد من الصيغ المحتملة أن الراوي يقول نزلت هذه الآية في كذا بخلاف لو قال سبب نزول هذه الآية كذا أو حدث كذا فنزل قوله تعالى، هذا صريح إن هذا سبب النزول. لكن لما يقول نزلت هذه الآية في كذا لا يمنع إن غيره يقول ونزلت في كذا ونزلت في كذا ونزلت في كذا، فحيأتي العلماء عندما يقولوا بتعدد سبب النزول أو يقصد إن هي نزلت في كذا يعني إن هي تشمل كذا، فيعدون صيغة نزلت الآيات في كذا أو نزل قوله تعالى في كذا إنه يعدون هذا، يعدون هذا من الصيغ المحتملة. بناء على ماذا؟ بناء على أن قوله نزلت في كذا يعني يشمل حكمها هذا الأمر ويشمل هذه الحادثة وإن كان لم تنزل بسببه. أما الصيغ الصريحة نقول السبب نزول قوله تعالى كذا أو حدث كذا وكذا فنزل قوله تعالى بالفاء التعقيبية، فيقولنا هذا من الصيغ الصريح. ليه مثلا مثل هذا التوضيح؟ إنه وأنت تقرأ في التفسير هتجد مثل ذلك، تجد أن أقول مثلا هذه الآية نزلت في كذا فأنت تتعامل معها لأن دي صيغة صريحة في سبب النزول. لا، العلماء لا يعدون هذه الصيغة صريحة، يعدونها من الصيغ المحتملة. ولذلك يأتي عند الترجيح، ترجيح مثلا حدث كذا فنزل قوله تعالى عن نزلت هذه الآية في كذا، ترجيح مثلا وسبب نزول هذه الآية كذا عن قوله نزلت هذه الآية في كذا، من إيه؟ من أساليب الترجيح. كذلك من الصيغ المحتملة أحسب هذه الآية نزلت في كذا، أو ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في كذا، يعني دخول أحسب هذه يؤثر في هذا الأمر. طيب، تعدد الروايات في سبب النزول، تعدد الروايات في سبب النزول. لو حصل هنا عند، لو حصل فعلا ان تعددت الروايات في سبب النزول، تذكر رواية ان سبب نزول آية كذا وتذكر رواية اخرى ان سبب نزول آية كذا، فما العمل مع ذلك؟ في مثل هذه الحالة يكون موقف المفسر منها على النحو الآتي. موقف المفسر من تعدد الروايات في سبب النزول، لو انا مثلا ذكرت لك مثلا اذكر موقف المفسر في حالة تعدد الروايات في سبب النزول، موقف المفسر عند تعدد الروايات في سبب النزول، ان تعددت الروايات في سبب النزول واختلفت الروايات في سبب نزول آية، فبنذكر منها احوال. الحالة الاولى اذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة، اذا كانت الصيغ الواردة في سبب نزول، إذا لم تكن الصيغ الواردة في سبب النزول صريحة، يعني هذه الصيغ غير صريحة، مثل إيه؟ مثل اللي ذكرنا سابقا نزلت هذه الآية في كذا، إن إذا قال نزلت هذه الآية في كذا أو أحسبها نزلت في كذا فلا منافاة بينها، إذ المراد التفسير، إن هنا يكون في هذه الحالة المراد بهذه الصيغ مجرد تفسير الآيات، تفسيرها توضيح معانيها، وليس المقصود أنها هذا السبب الخاص بها، لكن يريد تفسير هذه الآيات وليس المراد ذكر سبب النزول، إلا إذا قامت قرينة أخرى من خارج الروايات تدل على أن المقصود بها هذا التفسير. إذن أول نقطة، إذا تعددت الروايات في نزول الآيات وكانت الصيغ غير صريحة يعني محتملة فتحمل على أنها تفسير لهذه الآيات، إلا إذا وردت قرينة تدلل على أن إحداها هي سبب النزول. الحالة الثانية، إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة وصيغة أخرى صريحة، يعني اجتمع عندنا صيغ غير صريحة وصيغ صريحة، فعند ذلك نأخذ بالصيغة الصريحة وتحمل الأخرى على دخولها في أحكام الآية. يبقى إذن الصيغة الصريحة مثل إيه؟ قال سبب نزول هذه الآية كذا، يعني أحد الصحابة ذكر أن وكان سبب نزول هذه الآية كذا الأمر الفلاني حدثة، وغيره قال أحسب أن هذه الآية نزلت في كذا أو نزلت هذه الآية في كذا، إذن اللي يكون سبب نزول هو الصيغة الصريحة، والأخرى تحمل على دخولها في أحكام الآية وأن الآية تشملها. في أمثلة ولكن عشان الوقت أو نذكر مثال سريع. مثلا مثل ما ورد في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فعن نافع رضي الله تعالى عنه قال: قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أتدري فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. يعني هذه الآية تمنع إتيان النساء في أدبارهن. فهذه الصيغة من ابن عمر غير صريحة في السببية، إنه قال: أتدري فيما أنزلت هذه الآية؟ قال نزلت في كذا. يعني قلنا إن لو هنا الراوي قال نزلت هذه الآية في كذا محتملة ليس الصريح، إنما الصريح سبب نزول هذه الآية كذا، حدث كذا فنزل قوله تعالى كذا. أما أحسب أن هذه الآية نزلت في كذا أو هذه الآية نزلت في كذا، قلنا إن هذه محتملة تحمل على أنها تفسيرية أو تشمل هذا الحكم. هذا شيء. وعن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول. اليهود يقولون: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فانظر هنا جابر قال إيه؟ كان كذا، حدث كذا، فنزلت، فنزل قوله، فهذا أخص وهذا أدل على سبب إيه؟ النزول. فيؤخذ بأن هذه الرواية هي التي تبين سبب نزول هذه الآية، وقول ابن عمر يدخل فيها، يدخل في هذه الآية، أي أراد ابن عمر أن هو تفسير الآية، أراد ابن عمر أن يدلل على أن من تفسير الآية هذا الحكم أنها منعت إتيان النساء في الدارين. أما كلام ابن عمر فليس بنص، فيحمل على أنه استنباط وتفسير. إذن قلنا إذا كانت الصيغة غير صريحة فتحمل على أنها تفسيرية، إلا إذا جاءت قرينة تدلل على إحدى الروايات. إذا اجتمعت الروايات الصريحة وغير الصريحة فنأخذ بالصريحة لأنها سبب النزول، والأخرى على أنها تفسيرية أو تشملها، يشملها حكم الآية. النقطة الثالثة: إذا تعددت الروايات وكانت جميعها نصا في السببية، يعني كلها صريحة في سبب النزول، وكان إسناد أحدها صحيحا دون غيره، يبقى إذا اجتمعت روايات وكانت كلها نص على السببية، ولكن هنا ينظر في أصحها إسناد، في أصحها إسنادا، فيؤخذ بالأصح إسنادا. طيب النقطة الرابعة: إذا تساوت روايات في الصحة وكلها نص في السببية، تساوت الروايات في الصحة وكلها نص في السببية، فلكن هنا يعني يجاء إلى الترجيح، وجد وجه من وجوه الترجيح كحضور القصة مثلا، أو كون إحداها أصح، قدمت الرواية الراجحة. حضور القصة يعني هذه صحيحة وهذه صحيحة، وهذه نص في السببية وهذه نص في السببية، فينظر من حضر سبب النزول أو القصة مقدم على من لم يحضر. مثل ماذا؟ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عثيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سألتموه؟ فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفع رأسه، يقول ابن مسعود: فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذه رواية تبين سبب نزول قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، أنه كان في المدينة، لأن هنا ابن مسعود يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، مر بنفر من اليهود، وهذا كان في المدينة. ذكر الإمام الترمذي يعني ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. هذا في العهد المكي. قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: اسألوه عن الروح. فسألوه فأنزل الله: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب. فهذه الرواية تقتضي أنها نزلت بمكة حيث كانت قريش، والرواية الأولى تقتضي أنها نزلت بالمدينة، وترجح الرواية الأولى لحضور ابن مسعود القصة، أن ابن مسعود حضر القصة. ثم لما لما عليه الأمة من تلقي صحيح البخاري بالقبول. هنا بعض العلماء يقول أن هذه القصة، قصة ابن مسعود، تبين أن نزول الآية كان في المدينة. ذكر مثلا ابن عباس وارسال قريش إلى اليهود يسألونه تبين أن هذه الآية نزلت بمكة. فبعض العلماء أو جمهور العلماء يذكر أن الآية قد يكون لها أكثر من نزول، وحيأتي هذا الأمر بعد ذلك. ولكن بعض المؤلفين كالمؤلف هنا وبعض العلماء يعني يرجحون عدم تكرر النزول، فلذلك يأتي إلى الترجيح. الذي يقول بتعدد النزول هيقول نزلت مرة عندما أرسل كفار قريش النبي إلى اليهود وجاءوا بأسئلة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح كما في سورة الكهف وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فنزلت هذه الآيات، إذن مكية. والقصة التي يذكرها ابن عباس في يذكرها ابن مسعود في مرور النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود وإن هم سألوه تبين أنها مدنية. فالذي يذكر بجواز تعدد النزول وتكرره يقول نزلت مرتين. أما الذي يقول أن النزول لا يتكرر ولا يتعدد ويضيق من هذا الأمر فيلجأ إلى الترجيح، ويأتي إن هي إن يرجح يقول لا، هي نزلت بالمدينة لأن ابن مسعود حضر النزول وذكر نزول الوحي وصعود الوحي، وأن بمكة هذا كأنه تفسير يدخل في التفسير أو يشملها الحكم. كان الأرجح أنه تعدد النزول لوضوح الأسباب. ولكن إذا قرأت في بعض الكتب إذا لجأ إلى الترجيح يقول نرجح لأنه يضيق من تعدد النزول، فكأن المعنى أن إذا تعارضت الروايات وكلها كانت نص في السببية وكانت صحيحة يلجأ إما إلى الأخذ بالأصح أو إما الترجيح بأن أحد رواة حضر النزول فيقدمه على من لم يحضر النزول. إذن هذا إذا يعني وجدت اجتمعت الروايات وكانت كلها نص في السببية وكلها صحيحة. البعض كما ذكرنا يقول بتعدد النزول وهذا أقرب، لأن هنا لا مانع من تعدد النزول، لا يوجد ما يمنع من تكرر النزول مع نص في السببية ومع صحة الروايات. نقطة أخرى، إذا تساوت الروايات في الترجيح جمع بينهما إن أمكن، ده من صور الجمع اللي احنا ذكرناها اللي هو القول بتعدد النزول. طيب احيانا يتقدم نزول الآية على الحكم، يعني تنزل الآية ثم يأتي بعد ذلك الأمر الذي يظهر فيه الحكم. مثل ماذا؟ مثلا مثال على ذلك أن يتقدم نزول الآية على الحكم، وذكر الإمام الزركشي في كتابه مثالا لذلك، وذكر أنه في البرهان واعلم أنه قد يكون النزول سابقا على الحكم كقول تعالى قد أفلح من تزكى، فإنه يستدل بها على زكاة الفطر قد أفلح من تزكى. وروى الإمام البيهقي بسند إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضان، ثم أسند مرفوعا نحو قال بعضهم لا أدري ما وجه هذا التأويل لأن هذه السورة مكية، يعني هنا قد أفلح من تزكى هذه السورة اللي هي سورة الأعلى سورة مكية، والزكاة لم تفصل إلا في العهد المدني، فروض الزكاة لم تفصل إلا في العهد المدني. فهنا يعني يستشكل هذا البعض يقول كيف أن الآية نزلت في الزكاة قد أفلح من تزكى وأن الآية مكية وأن الزكاة لم تفصل إلا في العهد المدني، فكيف يزكي ويفلح وهو لم تفرض بعد، لم تفرض بعد ولم تفصل. والإمام البغوي أجاب في تفسيره بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم كما قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وهذه السورة مكية، سورة البلد هذه مكية، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. مكة حرمها الله عز وجل فلا تسفك فيها دماء ولا حرب ولا ما إلى ذلك. فالله عز وجل يقسم وأنت حل وأنت حلال بهذا البلد، يحل لك القتال فيها. والقتال كان في فتح مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن بعد الهجرة. فكيف تكون الآية مقصود بها ذلك؟ والحكم والحل للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد ذلك. فقالوا هذا جائز أن تنزل الآية ويذكر فيها حكم، والحكم هذا يقصد به زمن آخر، أو يعني يقصد بأنه يستقبل، فلا منافاة بين ذلك. ولا يلزم من الآية أن تنزل بالحكم يكون فورا، ولكن قد تنزل الآية بحكم، والحكم هذا يعني يشير إلى المستقبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي ساعة من النهار، وهذا كان في العام الثامن من الهجرة. وكذلك نزل بمكة سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كنت لا أدري أي الجمع يهزم، في قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعمر رضي الله تعالى عنه يقول كنت لا أدري أي الجمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فبدر في العهد المدني، وهذه الصورة مكية، فكان استشكل عمر ذلك فقال يعني فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهذا يعني يشير إلى أن الآية قد تنزل بحكم وتسبق هذا الحكم ويتلوها الحكم بعد ذلك. أسباب النزول كما يتبين لنا لها فوائد عظيمة جدا في معرفة الأحكام وزوال الإشكالات التي قد تطرأ مع الكلمات عند غموض الفهم وغير ذلك، والوقوف على معرفة الأحكام. أيضا شيء أخير بسيط، أن هذا النزول وهذه الآيات يوجد بينها مناسبات، ولذلك بعض العلماء اهتموا بذكر التناسب بين الآيات والصور، كما ورد في كتاب للإمام البقاعي رحمه الله تعالى برهان الدين البقاعي في كتاب سماه نظم الدرر في تناسب الآيات والصور، وغيره أيضا يعني ذكر مثل ذلك. فنقول الآيات والصور بينها تناسب، يعني هنا يوجد رابط ما بين الآية والآية التي تليها والآية التي تسبقها، الآيات بينها ترابط وبينها تناسب وبينها فوائد وحكم تؤخذ منها. بعض العلماء اهتم بهذه الحكم وهذه الفوائد التي تؤخذ من تتابع الآيات. الآيات على الراجح توقيفية، الآيات وتتابع الآيات توقيفي، يعني هذه الآية بعد هذه الآية بعد هذه الآية، وجمع هذه الآيات في مكان واحد وفي صورة واحدة، هذا أمر توقيف، وحيأتي الكلام فيه لعل يعني بعد ذلك والله أعلم. فإذا الآيات أمرها توقيفي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الصحابة ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يقال لها كذا، يعني هذه الآيات التي نزلت ضعوها مع الآيات الفلانية. إذا الآيات توقيف من الله عز وجل، جمع هذه الآيات وتتابعها في مكان واحد وجمع في صورة واحدة، هذا أمر التوقيف. أما الصور، أن صورة مثلا الكهف بعد صورة الإسراء، أن مثلا سورة البقرة قبل سورة آل عمران قبل سورة النساء، هذا الترتيب اختلف العلماء فيه. فبعض العلماء أيضا يقول هو توقيفي، وبعض العلماء يقول ليس توقيفي، ولكن هذا من اجتهاد الصحابة، وده الأقرب، أن ترتيب السور في المصحف هذا من اجتهاد الصحابة، ولكن صار الإجماع على أن يرتب القرآن بهذه السورة. يعني هنا لا يصح أن الإنسان يأتي ومثلا يخرج مصحف يغير ترتيب الصور، هذا لا يجوز، ولأن هذا الترتيب صار إجماع من الصحابة على وجوده بهذا الترتيب، فهو اجتهاد من الصحابة وصار إجماع، وليس توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمرهم بأن يضعوا هذه الصورة خلف هذه الصورة خلف هذه الصورة، لأن هذا الجمع كما سوف يأتي علينا ونأخذ جمع القرآن، نذكر الجمعة في عهد أبي بكر، جمعة في عهد عثمان، فكانت هذه الصورة الأخيرة لترتيب الصور. فإذا الآيات ترتيبها توقيفي من الله عز وجل بوحي بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن ترتب هذه الآيات هذا الترتيب. أما الصور فهذا كان من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن استقر الأمر وصار الإجماع على ترتيب المصحف لهذا الترتيب بين الصور. يعني هذه جملة يعني سريعة عن نزول القرآن وأسباب النزول في هذا الدرس، لعل الأسئلة اللي احنا طرحناها لحضراتكم يعني تتذكروها وتدونوها. يستخرج منها بعض الأسئلة الاختياري، يعني مثلا لو قلت لك مثلا نزل القرآن منجما مثلا على عدد من السنوات، مثلا ثلاث إجابات، خلال 23 سنة، خلال 20 سنة، خلال مثلا 25 سنة، اختلاف العلماء، لكن ذكرنا الراجح خلال 23 سنة في درسنا. فيجي لك مثلا اختيار مثل هذا الاختيار، نزول القرآن منجما يؤدي مثلا إلى صعوبة حفظه من الحكم أو الفوائد. لا، احنا قلنا من الحكم نزول منجما يؤدي إلى تيسير مثلا حفظه وفهمه. نزول القرآن جملة واحدة أعجز، مثلا نزول القرآن منجما أعجز في أن يأتي الكفار بمثله، مع أن ممكن ما عولناش عليها مثلا شيء، ولكن نقول لا، ده هذا كان يعني أسهل عليهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن طالما إن هو منجم نزل الصورة، فيقدروا يستطيعوا أن هم يختصروا ويلخصوا ويجتهدوا في أنه يشبهوا هذه الصورة، لكن نزوله جملة واحدة هذا أشد في الإعجاز لهم. فهم طلبوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة لهذا يكون أشد عليكم تعجيزا وتحدي، وأنتم لا تستطيعون أن تأتوا بصورة واحدة، فكيف تأتوا بمثل هذا القرآن لو نزل جملة واحدة؟ فهناك بعض الأسئلة الاختيارية أو صح وخطأ مستنبطة من حوالي 4 أسئلة أو 5 أسئلة ذكرناها لكم جملة. نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خير. لو أحد عنده أي سؤال إن شاء الله تعالى الامتحان بيكون من الكتاب تفسير ابن كثير، وهذه المحاضرات بنعطيكم أسئلة أساسية على قدر الأسئلة اللي احنا اديناها لكم إن شاء الله. ولذلك بنأكد على أسئلة في الحصة الأساس إن في 4 محاضرات بتذكر كمقدمة قبل الدخول في مثلا تفسير سورة الحجرات، فبنأكد على الأسئلة اللي معاكم إن شاء الله تعالى، ويكون أيضا في تيسير في الأمر في عرض هذه الأسئلة يعني بعد ذلك عليكم بإذن الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.